وفهم الحقيقة، والرسالة هي علينا أن نفهم من هذا الكلام أن فيه تحذيرا من العواقب الوخيمة للأفعال غير الأخلاق وغير الأخلاق. فكما أن وجود الحجر الغصيب في الدار يشير إلى وجود مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى إخلالها، فإن الممارسات الخاطئة في المجتمع تعتبر مؤشرات على انهيار القيم والأخلاق. خذ هذا القول يعبر عن أهمية الالتزام بالقيم والأخلاق وتحدث في العواقب الصحية، وقد يربط القرآن الكريم قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك تدعو المؤمنين إلى التفكر في هذه الأحداث واستخلاص الدروس والعبر منها. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن قرى أو مدن معينة عانت من الهلاك بسبب ظلم أهلها، وهي تشير إلى عاقبة الحكم والظلم الذي ارتكبه هؤلاء. بيوتهم خاوية تعني أن بيوتهم أصبحت خالية، أي لا يوجد فيها أحد، وقد دمرت أو أصبحت مهجورة، وهذا يعكس مصيرهم بعد ظلمهم وكفرهم. لماذا أصبحت خالية ومهجورة؟ بسبب ظلمهم لما ظلموا، أي أن السبب وراء هلاكهم هو ظلمهم لأنفسهم وغيرهم وكفرهم بالله. الظلم هنا قد يكون ظلما اجتماعيا او دينيا، حيث لم يلتزموا بما امر به الله. ان في ذلك لآية لقوم يعلمون، تعني ان ما حدث لهؤلاء القوم يعتبر آية، علامة ودلالة على قدرة الله وعظمته، وايضا عبرة للمؤمنين الذين يتحملون ويتعبون لقوم يعلمون، اي تشير الى اولئك الذين والمعرفة ويستطيعون استخلاص عبر المعرفة. وعند ذكر هذه الحكمة لأمير عليه السلام يقول الربيع رحمه الله: ويروى أيضا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب أن يشتبه الكلامان في كلام الرضيع إشارة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله وسلم عليه: خمس كلمات في التوراة وينبغي أن تكتب بماء الدهر، أولها حجر الغصب في الدار رحمة والغالب بالظلم هو المغلوب، وما بطر من بطر الإثم به، ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بعينه على المعصية، ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عجل الغصب الدار رهن على خطر. هذا عبارة شيء، لأن الغصب أخذ شيء دون حق يسبب الخراب والدمار. استولى شخص على شيء يخص آخر فإن ذلك يؤدي إلى تدمير العلاقات والروابط الاجتماعية، وهو تفكير بأن الظلم لا يعود إلا بالضرر. والغالب بالظلم هو المغلوب، وأن من يظلم الآخرين ويستولي على حقوقهم قد يظن أنه في موقع القوة لكنه في الحقيقة هو المغلوب. الظلم يؤدي إلى ضعف الشخص المعتدي في النهاية، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وما ظفر من ظفر الإثم به، إن الشخص الذي يرتكب الإثم أو الذنب لا يمكن أن يعتبر نفسه فائزا، بل على العكس، فإن الإثم يجلب الندم والخسارة. ويجب على الإنسان أن يتجنب الطرق الملتوية التي قد تبدو مغرية، وفي الحقيقة إن الإثم هو الذي لا فائدة له. هناك بيت شعر كلما قتل الحسين يزيد فقر الأخرى ومن أقل حق الله عليك لا تستعين من عليه على معاصيه. هذه الجملة تعبر عن أهمية استخدام النعم التي منحها الله في طاعته وليس في معصيته، أي أن الشخص يجب أن يكون واعيا باستخدام ما لديه من نعم في فعل الخير واتباع الطريق الصحيح، وليس في الأفعال التي تغضب، لأن استخدام النعم في المعاصي يخالف الإنصاف والمروءة، والإنسان لابد وأن يكون المحفوظة والمستورة. لكن عندما تسأل الناس وتطلب منهم حاجة عليك أن تكون واعيا للناس الذين تختار أن تظهر لهم طلبك، وأن تكون حريصا على كرامتك، لأنك عندما تطلب شيئا من أحد فإنه يستوجب الخجل والاستحياء، والإقرار يشير إلى عرق الجبين من الخجل. فعليك أن تحفظ كرامتك ولا تطلب شيئا من أحد لا يستحق أن تطلب منه شيئا، فليكن الطلب من الله وليس من سواه. هذه الكلمات الخمسة تدعو إلى تأمل عميق في السلوك الفردي والاجتماعي، وتحث على تجنب الظلم والمعاصي والتفكير في كيفية استخدام النعم التي منحها الله، كما تشدد على أهمية الوعي الذاتي وإدراك كيفية تأثير الأفعال على العلاقات الشخصية والمجتمعية. ندعو الله أن يجنبنا الظلم والطمع في أموال وامتلاكات الآخرين، ويغنينا بنعمه عن الطلب ممن لا يستحق أن
مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أسير الخطايا بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيرها. Oh, فرج وخائف
وانت الذي جاء سواك ويتقى
ومن ذا الذي جاء سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف
وانت الذي جاء سواك ويتقى من ذا الذي
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك
يا سيدي لا تخزني في صحيفتي
الشعر. تابعونا متفضلين ومشكورين. جوائز عديدة فيما نشر العديد من قصائده في مجامع شعرية مشتركة وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية محلية وعالمية. له مجموعة شعرية مطبوعة صادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب في لهجة الأشرق بعنوان مطر أقلده فأصحى.
Thank you.
متشكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الباري سبحانه. رحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية أعراس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية حديثة مستوحاة من الواقع. خفتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجنب العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة المبتذلة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكفح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية يعقوب الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محافظة الجيش التي لم تكتمل قرارها في عرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام القعدي الفاشي في بدايات حكم الدكتاتور المقبول. اعتقل جلاوزة الأمن العريس وتوارى اثنان من أبناء العائلة، وما هو ابن العائلة الأكبر الدكتور عادل يجبر على الرحيل مع زوجته وطفليه والخروج من البلد. نعود وإياكم إلى موقف وداع العائلة مع عادل وأسرته، ونقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. مشى عادل وزوجته وولداه هشام وآمنة، مروا وسط الدموع الجارية وتحت الأكف الضارعة إلى الله، وهي تمتد فوق رؤوسهم وتلامس شعورهم ووجوههم. مروا يحملون مرارة صدورهم حتى خرجوا من الباب وتواروا عن الأنظار، تاركين دموعا لهيبة وخواطر سوداء غامضة كأنها غربان ترك ناعقة. فلم يعود أحد بعد مروا تحت المصحف الشريف الذي كان يحمله ابو عادل. ترك عادل سلمها لأبيه قائلا: هذه رسالة خاصة جدا، قل له أن يمزقها فور قراءتها. ذهب عادل مع عائلته إلى المجمع يلاحقهم عيون المجموعة والأب المسكين، إضافة إلى عيني علي البلدتين وهما تلاحقان بنظرتهما الحائرة هشاما. ركعت معاذ على ركبتيها أرضا ورفعت يديها نحو السماء خاشعة روحية وهتفت مكتبة: يا إلهي، ما لوهج الفرح طفأ في أرجاء البيت فجأة. عادل وعائلته ذهبوا إلى حيث لا أحد يدري، وربما لن يعودوا أبدا. وأحمد مفقود، وأيضا صلاح الذي عقد قرانه لم تزل فرحتي به غير مكتملة، وفرحته في أوائلها وفرحة عروسه. يا إلهي، أفي كابوس أنا أم في حقيقة مرة؟ بعد أيام معدودات عاد أحمد إلى البيت فاستقبله الجميع بالسلامات والقبلات وهتفت المعادلة فيه بلدية الأرض. عادت إلي بك نبحك النجوح الشخصية لكنني خائفة على عادل وصلاح. قلبي يرتعب لا تتركنا بعد الآن يا ولدي أرجوك. وسلمه الله الرسالة التي تمكنت عادل فتحها على أبيك. عزيزي أحمد إن كسر أخي يبدو أنه اعتراف كما طلب الأخوة ابناء عائلتي. انتبه إلى نفسك جيدا. الشيخ حسن من الدور على مخطئه اللجنة المخطئة المختلفة بها بعودتك مثلا وعينك أبقيها على العائلة وداعا أحبك. قرأ أحمد رسالة ثم غزمها ولم يقدر أحد يقرأها برغم أن عيونك تنظر إليه بقلق. وبدأت الروح تعود إلى البيت بعودة أحمد رويدا رويدا. فعاد ينبض الرياح إلا أنها حياة مطعمة بالألم والحزن. أما البسمة فقد سرقت من على شفاه إلى الأبد. إذ يكفي لعين أن تدمع بمجرد النظر في عيني العروس زهراء الحزينتين المروقتين أبدا بدموع الفراق. استأنف أحمد عمله الوظيفي كإدارية وكأن شيئا مهم فكان يزاول العمل بانضباط وحيوية بل كمل على إفراح الشروط قبله كما بقي حذرا خلال مكانه وكان يقول دائما في سريرته بعد انكشاف عادته واعتبار صلاحه. لا شك أن الكثير من العلماء حين ترى مسألة وتسعى لإمساكها ومن خلال رسالة لم يتحدث بالعسلان. فبعد شهرين تقريبا من التخرج حاول عادل السفر بجواز سفر مزور إلا أنه قبل أن يمارح الوطن تم إلقاء الحكم عليه مع العائلة في المقر وأودع في معتقلات مديرية الأمن العام. عرف أحمد كل ذلك من بعض المتعاونين مع خطه التنظيمي في جهاز الأمن لكنه لم يجرؤ على إخبار العائلة بهذه المأساة فأودعها في قلبه وأضاع المفتاح في حين أنه كان يفتعل الأخبار لوالديه عن عادل لكي يطمئنهم. ومن حسن حظ أحمد أن السلطات لم تطلع العائلة على أي خبر حول عادل وعائلته فضاعت أخباره عن أهله طوال الفترة اللاحقة. لذلك كانت أم عادل تقول دائما وهي تمسح دموعها بيديها كبر هشام كبرت آمنة ترى متى ستعود يا عادل. أما صلاح فلم يكن الوضع معه مختلفا ولكن في أحد أيام آب اللاهبة رجلان من رجال الأمن دخلا الغرفة التي يعمل فيها أحمد وبلا مقدمات طلبا منه أن يصحبهما بضع ثواني وسط علامات الاستفهام التي ارتسمت على وجوه زملائه الموظفين في الغرفة نفسها. قال أحدهما بنبرة آمرة أنت أحمد عبد الرزاق؟ ولم يترك له لحظة للإجابة، بل تابع القول: اذهب أنت وأبوك لتتسلما جثة الخائن لصلاح عبد الرزاق، أعدم بعد المحاكمة والإدانة، ولا تنسى إحضار ثمن الرصاصات التي أطلقت عليه خلال عملية الإعدام. ثم انصرف كما دخل. ما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد مضطربا. جالس على منضدته منهارا وأطرق برأسه ووضع يديه على وجهه. عندها التف حوله بعض أصدقائه الموظفين وسألوه عما جرى، إلا أنه لم يتكلم بكلمة، بل أخذ يشد وجهه بيديه ثم نهض واقفا ورفع يديه وطرفه إلى السماء، وبعد أن تمالك نفسه قال: اللهم تقبل منا هذا القربان. وهم بالخروج، إلا أن أحدهم أمسك به من ذراعه مستفهما: ماذا تقصد؟ ما الخبر؟ سأذهب ليتسلم جثمان أخي صلاح، قالها أحمد بكل رباطة جيش، وخرج في حين تسمر زميله في مكانه ودهش بشدة، وكذا الحال مع بقية الموظفين. وتمتم أحدهم: الله يعينه ويعين عائلته، لقد بدأ الإعصار يضرب في بيتهم.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن